Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. تحية طيبة لكم أينما كنتم مستمعين، وأهلا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية. وموضوع حلقة اليوم: في ظل التقلبات الدولية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد، الحكومة المغربية توقع على 13 اتفاقية لتعزيز السيادة الغذائية والصحية.
ميديا، أسماء بشري، مغرب التنمية.
ضمن إطار تعزيز سيادة المملكة الغذائية والصحية، وقع مؤخرا وزير الصناعة والتجارة 13 اتفاقية استثمارية مع فاعلين مغاربة وأجانب تهم قطاعي الصناعات الغذائية والدوائية بقيمة إجمالية تناهز 1,700,000 درهم. هذه الاتفاقيات ينتظر أن تمكن من إنجاز 10 مشاريع في قطاع الصناعات الغذائية و3 مشاريع أخرى في مجال الصناعات الدوائية، وستمكن أيضا من توفير نحو 4,500 منصب شغل مباشر وغير مباشر. في حلقة اليوم من مغرب التنمية نتوقف مع هذه الاتفاقيات، نناقش أهميتها في تعزيز السيادة الغذائية والصحية للمملكة، ونبحث أيضا دورها في تعويض الصادرات بالإنتاج المحلي. ويسعدنا أن يكون معنا لنقاش هذا الموضوع الأستاذ عبد الإله عتيد، الخبير الدولي في الاقتصاد والمقاولة والأستاذ الجامعي. أستاذ عبد الإله عتيد، أهلا وسهلا بك مجددا.
بارك الله فيك لا أسماء، وشكرا على الاستضافة مرة أخرى.
أهلا بك أستاذ عتيد. إذن بداية، أي دور يمكن أن تحققه هذه الاتفاقيات في مجال تعزيز السيادة الغذائية والصحية بالمغرب، خصوصا في ظل السياق الدولي الحالي؟
وبالتأكيد جميع الاستثمارات وكثير منها التي تقوم بها وزارة الصناعة بكل موضوعية هي تساهم في خلق مناصب شغل. مثلا هنا بشكل مباشر أو غير مباشر 4,500 منصب شغل، نحن في حاجة إلى أي منصب شغل ونحن في هذه الأزمة والخروج من الجائحة، ولكن لابد من العودة إلى الوراء قليلا بعد إذنك، معرفة كيف كانت وضعية الأمن الغذائي في المغرب في الستينات، وكيف تدرجت وكيف أصبحت خصوصا مع المغرب الأخضر والجيل الأخضر وهذه الاتفاقية. إذن إذا عدنا إلى الستينات، المغرب كان من الدول المصدرة للحبوب. هذا كثير من الشباب الآن عندما لا يدرسون هذا في مثلا في الجغرافيا لا يصدقون هذا الخبر. كنا نصدر الحبوب في الستينات، فماذا حدث؟ كانت هناك اختيارات استراتيجية لم تكن كلها مجانبة للصواب، ولكن لم يتم تحيينها خصوصا بعد سياسة جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله ببناء السدود التي كانت فعلا قرارات في الصميم. عندما نلاحظ ماذا يحدث في الدول المجاورة، لم يكن مستطاعتنا أن نكون من الدول الصناعية الكبرى لأننا لسنا دولة استعمارية، ليست لنا أسواق، دونك اتجهنا إلى الصناعات الخفيفة والتحويلية وإلى سياسة السدود. إذن نحن نستهلك تقريبا 15 مليون طن سنويا من الحبوب، في أفضل الحالات ننتج بين 7 حتى 9 مليون طن، يعني في أفضل الحالات نحن لدينا خصاص بين 35% و40%. عندما يكون الجفاف مثل هذه السنة فإننا تقريبا قد نحتاج إلى 80 أو أكثر من 80%. إذن هنا قراءة في الأرقام وليست سوداوية. كم استفدنا من رفع الإنتاج عن طريق السقي في الحوامض والخضروات مثلا، وكم نستهلك من المواد الغذائية التي نستوردها؟ كل سنة نستورد 6 مليارات دولار، منها تقريبا الربع أو ما يزيد من الحبوب. لدينا خصاص بين 35 و40% في الحبوب، لدينا عجز في الزيوت 65% وعجز في السكر 53% وفي الحليب 10%. وإذا لاحظتي نحن وكذلك المندوبية السامية للتخطيط لا تختار هذه المعلومات بالصدفة، فركائز الأمن الغذائي في المغرب تاريخيا هي الحبوب، الزيوت، السكر والحليب أيضا. إذن لو اعتمدنا على التقنيات العصرية وكنا نقوم بتحيين سياسة السدود وما يلي بعدها من الصغي كما يقول خبراؤنا وما أكثر عددهم في معهد مثل الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، يقولون لو أننا رحنا إلى التقنيات العصرية التي توفرها التكنولوجيا المتاحة في هذا العصر لقمنا بإنتاج 6 ملايين طن حبوب عندما يكون الجفاف، خبر سعيد جدا، و15 مليون طن في سنة ماطرة كما حدث في السنوات الأخيرة. يعني عندما تكون سنة ماطرة المغرب لن يستورد حبة من الحبوب، ولكن عندما يكون الجفاف الله غالب سنستورد 6 ملايين، يعني سيكون لدينا عجز تقريبا 40%، ولكن في انتظار استصلاح مزيد من الأراضي. إذا استيراد الغذاء يتطلب 6 معايير ديال الدولار. كم المغرب يستفيد من الزراعات التي تصدر الماء كما يقول خبراء الزراعة في المغرب من منطقة الخصاص في الماء، والمغرب مهدد بالجفاف، إلى مناطق الوفرة في الشمال يعني في أوروبا وفي دول الشمال بصفة عامة التي لديها تلوج ولديها مخزون مائي هائل. مثلا كندا لديها 30% من الماء الموجود على الكرة الأرضية. هنا ما كان يغيب عنا في إطار جميع القرارات التي اتخذت والتي كانت لها إيجابيات كثيرة، بدليل أننا لازلنا أحياء وكثير من المغرب يشتغلون وتجاوزنا كثير من العقبات في منذ الاستقلال. لماذا لم تكن لدينا رؤية شاملة؟ وقد ارتفع حجم الإنتاج وارتفع حجم الصادرات بالنسبة للفلاحين الذين لديهم عقود مع السوبر ماركت والهايبر ماركت في أوروبا وفرنسا إنجلترا وأمريكا وغيرها، ولكن الفلاحين العاديين حتى ولو كانوا أغنياء لديهم 1000 هكتار فهم محدودون من الناحية العلمية، وهذا دور الحكومات المتعاقبة للأخذ بيدهم. ماذا حدث؟ كثيرون منهم أخبرونا أنهم لم يجنوا الليمون عندما عرفوا بأن سعره لن يتعدى 50 سنتيم بالجملة، تركوه ليسقط لوحده، تركوا الطبيعة هي تشغل مكانهم، وكانت صدمة كبرى. لماذا؟ لم تكن هناك استثمارات في سلسلة التبريد، وهذه مهمة جدا في التغذية، وأصحاب سلسلة التبريد في العالم كله هم المحتكرين للأمن الغذائي في العالم كله، حتى لا نتحامل على أصحاب سلسلة التبريد في المغرب، كما أنه ليست هناك معامل لخلق العصير أو جميع المواد المشتقة من الليمون التي تستعمل في الباتيسري يعني في الحلويات أو في الكونفيسري الحلويات الصناعية. يعني هذه دروس مستخلصة، نحن لسنا بسبب تقريع أي إنتاج، ولكن لدينا خبراء في مجال الفلاحة والاقتصاد، لماذا لا نستفيد منهم وجامعة العالم تتهافت عليهم؟
نعم. طيب أستاذ عتيد، لكن يعني المغرب من خلال هذه المبادرات يسعى إلى نهج سياسة أبناك الغداء وأيضا الطاقة والصحة لمواجهة الطوارئ في المستقبل، برأيك ما هي الخطوات التي يعني لابد من القيام بها من أجل تحقيق هذا المقصد؟
إذا قرأنا تعريف الأمن الغذائي حتى لدى الفاو يعني منظمة التغذية العالمية وهي أحدى فروع الأمم المتحدة، إذا قرأنا التعريف سنجد الجواب على سؤال سيدتي الفاضلة. الأمن الغذائي هو القدرة على تلبية الاحتياجات الغذائية. القدرة يعني أنك مقتدر، يعني لديك أراضي، لديك إمكانيات تكنولوجية، لديك علماء اقتصاد، لديك خبراء في الزراعة لجميع المواطنين في الحاضر والمستقبل بأسعار مقبولة، لأن مواد الغذاء ممكن أن تكون متوفرة بجميع أشكالها ولكن بأثمان غير متاحة للمواطن العادي وبجودة صحية آمنة. ولهذا توجد مديرية قمع الغش، توجد لونسا يعني معهد الأمن الغذائي المغرب الذي يقوم بجهود شخصيا. أنا كانت لدي بعض العمليات عندما كنت مدير عام لفيدرالية التغذية لافيناغري، يقومون بجهود جميلة جدا ولديهم شراكات دولية حتى في مجال يعني القيام بالخبرات أو إصدار الآراء حول المواد التي يجب طرحها في أسواق التغذية. جودة صحية آمنة وخارطة إنتاجية ضامنة لاستدامة الموارد الطبيعية، بمعنى أنك إذا قمت، وهذا ما حدث في مثلا جزئيا في المغرب الأخضر، إذا قمت باستنفاذ فرشات المائية خلال 10 سنوات لقد أمنت الغذاء وبجودة صحية آمنة، ولكنك لم توفر خارطة إنتاجية لتنمية مستدامة، وهذا ما حدث في سوس. وبناء عليه في 2008 اضطرت الدولة في إطار مخطط استرجالي لاستخدام الماء من جهات أخرى إلى سوس التي كانت تستنفذ فيها الماء تماما بسبب السقي بالطريقة الكلاسيكية، يعني الماء يجري في السواقي عوض التقطير، وتحقيق الاستقلالية عن مضاربات الأسواق العالمية ومراعاة المخاطر الطبيعية. المخاطر الطبيعية مع الاحتباس الحراري سيدتي، وهي فيضانات في غير وقتها، أمطار غير طبيعية تجرف الأخضر واليابس وتدمر جودة التربة في العالم بأكمله، والأزمات الدولية. من كان يعني قد وضع السيناريو خلال ما بعد الجائحة لأزمة أوكرانيا؟ لا أحد. وأوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للحبوب. ماذا حدث الآن؟ لقد رأينا أن أسعار الحبوب وصلت إلى مستويات خيالية. هذا لا يعني بأن الحكومة لم تكن لديها قدرة استشرافية، يعني تدخل في ما يسمى بلا فورس ماجور، يعني أشياء خارجة عن الإرادة يتم حلها بشكل كبير وجزئيا، ولكن لابد وأن يحس بذلك المواطن خلال تسوقه، بالإضافة إلى تعزيز بنيات التخزين الاستراتيجية.
طيب أستاذ عبد الإله عتيد، بالعودة إلى هذه الاتفاقيات، المنتجات التي سيتم التركيز عليها من خلال هذه الاتفاقيات نجد أنها ستهم الحوامض مثلا والعجائن الغذائية أيضا والخضروات والصناعات الحليبية. برأيك إلى أي حد تستجيب هذه المنتجات لأولوية المستهلك المغربي؟
والله إذا بدأنا بالنقطة الأخيرة، الحليب لدينا 10% من الحليب، وأنا شخصيا كنت في مهمة في ديسمبر في السنغال، ورأيت أن منتجاتنا الحليبية يأخذونها من المغرب والثمن مضاعف، ومع ذلك عليها إقبال شديد. يعني إذا تم الاستغناء عن هذا العجز، يعني تعويض هذا 10% وتصدير ما بقي إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث تكلفة المعيشة حسب دراستي للسوق المتواضعة تتراوح بين 3 إلى 4 مرات الأثمنة في المغرب. نعم، هذا الرقم يصدم الكثير من الناس الذين لم يذهبوا هناك، ولكن نحن عندما نرى هذا صراحة لا أقولها من باب التطبيل، نحمد الله ونشكره على أننا في المغرب. أنا شخصيا عندما عدت بعد 25 يوم من دراسة للسوق، قلت أننا عندما أذهب عند الخضار للخضر أو للفواكه صراحة أحس بغبطة كثيرة، لأنه نفس المبلغ كنت أؤديه 4 مرات مضاعفة، وليست لدي أي اختيارات في الجوزة كثيرة. مثلا أعطيك أمثلة صادمة، الفلفل 145 درهم للكيلو، الليمون 50 درهم، التفاح 55 درهم. يعني هذه الاتفاقيات سوف تقوم بسد الخصاص الحالي وبتطوير الإنتاجية، لأن ما الفرق بين الإنتاج والإنتاجية بالنسبة للمواطن الذي لم يدرس الاقتصاد؟ الإنتاج هو ما تعطيه الطبيعة في الهكتار كما استطعت أنا الفلاح أن أقوم به. الإنتاجية وهو عوض أن يعطيني الهكتار مثلا 15 طن من الفلفل، أنا أريد أن أصل به إلى 18، لأن هناك دول متقدمة تصل إلى 22. يعني الإنتاجية وهو نفس المساحة ومع إمكانية إضافية مثلا أسمدة إلى غيرها، تصل إلى نسبة إنتاج أكبر بكثير من التي يعطيك نفس الهكتار. هذه الإنتاجية. الإنتاجية لديها علاقة بالوقت ولديها علاقة بما قمت باستثماره، يجب أن يعطيك أكبر وزن ممكن من تلك السيرة. إذن هذه الاتفاقيات في مختلف المجالات التي وقعتها وزارة الصناعة هي تذهب لسد الخصائص والرفع من المنتوجية وإصلاح كثير من الأخطاء الاستراتيجية التي كانت في الماضي، وهذا ما يسمى بالتحيين وبتطوير السياسات العمومية، يعني ليس فيه أي عيب.
طيب في هذا السياق أستاذ عتيد، كيف يمكن للمغرب تكريس اسمه في الأسواق الدولية وتجاوز يعني أيضا ريادة إقليمية؟ لما لا، من أين يبدأ المسار برأيك، وإلى أي حد يمكن تحقيق هذا الأمر؟
والله هو كل شيء مبني على الأرض، الفلاحة تعني الأرض، والأرض خبراؤنا في الزراعة، وهذا ليس رأيي، يجمعون على أن جودة التربة متواضعة جدا في المغرب، وهناك مفارقة سيدتي الفاضلة. نحن لدينا أكبر احتياطي عالمي من الفوسفات، نحن أول مصدر وثالث منتج بعد الولايات المتحدة والصين، فكيف يعقل أن لدينا أثمنة للأسمدة التي هي ضرورية لرفع مستوى جودة التربة التي سنعول عليها للرفع من الإنتاجية الفلاحية كي نحقق اكتفاء ذاتي يقارب 100%، ثم نمر إلى التصدير إلى أوروبا لتغطية وارداتنا من العملة الصعبة، ثم ننزل بها إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء. أقول لك سيدتي أنه في الجنوب السوق ضخم جدا، يجب خلق سلسلة للتبريد هناك، وكذلك الرفع من القاطرات، يعني عدد الشاحنات التي تجوب معبر القرقالات التي لم يعد يطرح مشكل أمني يؤدي إلى مشكل في الصادرات ويؤثر على الأمن الغذائي، كما خاطبني بذلك إخوان في مالي وفي السنغال وفي دول وموريتانيا خصوصا التي تعتمد بجزء كبير على المغرب. إذن ننطلق من تحسين جودة خصوبة التربة كما يقول علماؤنا ومهندسونا في الفلاح، عن طريق ماذا؟ عن طريق شيء ممكن جدا وهو متوفر في المغرب، يجب أن يكون فيه الدعم بنسبة مثلا 80% أو 90%، وهو الأسمدة، ولن نستورده، هو موجود. نحن أفضل دولة لديها أفضل نوع من الفوسفات عالميا باعتراف الخصوم قبل الأصدقاء. إذن ثانيا ترشيد استعمال الماء. إذن ننطلق من تحسين جودة التربة، تحسين التعامل مع الماء، تعميم تحلية مياه البحر، لأننا لا يمكن أن نعول على الطبيعة بالنسبة للتساقطات. هذه مغامرة غير محسوبة العواقب، لأنه لا أحد يتحكم في الطبيعة، ولكننا نتحكم في التكنولوجيا لتحلية مياه البحر. نحن محدودون جدا، لدينا تقريبا 3600 كيلومتر من الشواطئ نستطيع تحلية المياه، وبلد مشمس يعني على الأقل 11 ساعة في السنة، هذا مفيد للسياحة ومفيد أيضا للطاقة الشمسية. إذن نحن بلد صراحة محدود جدا طبيعيا، ولكن لا يجب أن نعول على الطبيعة، يجب أن نستخدم التكنولوجيا وأن نقوم بعقلنة جميع الاستثمارات، ثم بعد ذلك نقوم باستراتيجيات. نقول هل نريد إنتاج كما يقول خبراؤنا في سنة ماطرة 15 مليون لا نستورد حبة قمح، وفي سنوات الجفاف يكون لدينا خصائص 35 أو 40% حتى في سنوات الجفاف وليس في السنوات العادية، ونقوم بتصدير أشياء أخرى غير الخضروات والفواكه ليكون لنا رصيد مرتفع من العملات الصعبة التي هي التي نتعامل بها مع العالم الخارجي. فالدرهم ليست عملة نقوم بتعويمها كما تقوم دول كثيرة، لأنه مغامرة ليس هذا وقتها صراحة مع الأزمات، لأن قد تفاقم الأزمات بسبب ارتفاع وانخفاض العملة حسب الأسواق الدولية. إذن هناك كثير من البرامج التي تندرج في إطار هذه الاتفاقيات يجب العمل عليها بطريقة مندمجة، يعني ما يسمى لابروش انتجراتيف. إذن هذا العمل يد في اليد وبطريقة مندمجة هو المطلوب.
طيب أستاذ عبد الإله، عتيد هذه الاتفاقيات أو هذه الاستثمارات الجديدة تبرز أيضا في جانب منها مدى أهمية دور التصنيع المحلي في تحفيز التنمية، لكن برأيك كيف يمكن ذلك من خلال مثل هذه الاستثمارات تعويض الصادرات بالإنتاج المحلي؟
والله هذه الاستراتيجية ذكية على أكثر من مستوى. أولا ستشغل يد العاملة المغربية، ثانيا سترفع من مستوى التقني المغربي يعني الخبرة الإكسبرتيز، ثالثا ستعفي الدولة من الأداء الاستيرادات بالعملة الصعبة التي تصبح نادرا عند الأزمات. وكلما ارتفع صنع في المغرب ميد إن موروكو، كلما استعملناها ليس فقط للرفع من مبيعاتنا في الخارج حتى لدبلوماسياتنا مثلا في كثير من الدول في أوروبا تحترم مثلا في قطاع النسيج أو مواد التغذية المنتوجات المغربية وتستهلكها دون الشك في مدى صحتها ونظافتها. وفي دول الجنوب استطيع أن أقول لك سيدتي هناك مجال كبير جدا للتصدير وفي جميع المجالات، وبما أن الأسعار هناك مرتفعة جدا فهامش الربح في جميع المنتجات التي يقوم كثير من المغاربة الذين أعرفهم بتصديرها إلى دول إفريقيا جنوب الساحل فيها هامش ربح خيالي لا يحلم به الشخص الذي ينتج ويبيع داخليا في المغرب. إذن كلها برامج سترفع من شأن المغرب عندما تصبح منتجاتك لديها سمعة طيبة. هذا يقع حتى على سمعتك في السياحة، لأن الناس يسمعون أخبار جميلة عن المغرب، يثقون في المغرب لزيارة المغرب لشرب ماء المغرب للأكل في المغرب، بأنه ليس كما بعد الدول مثلا في أمريكا اللاتينية أو في إفريقيا.
نعم. طيب سؤال أخير أستاذ عبد الإله عتيد، دائما من خلال هذه الوتيرة وتيرة الاستثمارات بالمملكة رهان الإنعاش الصناعي المحلي، برأيك هل يمكن للمغرب أن يكسبه من خلال هذه الاستثمارات وخلق مناصب الشغل اعتمادا على رأس مال مغربي، أم يعني هناك أبعاد أخرى يجب إدماجها والتركيز عليها برأيك؟
لا، حتى ولو كانت لنا سيدتي إمكانية مالية لشراء تكنولوجيا من الخارج والاستثمار بإمكانياتنا المغربية، أنا شخصيا لا أحبذ هذه الفكرة. مثلا يمكن أن تكون استثماراتنا 50% مغربية 50% أجنبية. لماذا؟ عندما تأتيك مثلا شركة معروفة عالميا في سلسلة إنتاج المواد الغذائية العصير أو مشتقات الألبان، إنك تضمن أنها ستعلمك أشياء كثيرة، يعني الرفع من مستوى الخبرة المغربية، ستأتيك بآلات ربما بأسعار مرتفعة للرفع من الإنتاجية، حتى ولو غطى هذا على اليد العاملة فإنك تستطيع أن تربح في التكلفة وفي التصدير كما يقع الآن في صناعة السيارات والطيران، يعني أصبحت مصدر مدير لكمية هائلة من العملة الصعبة، والأجمل من كل هذا أن هذه الشركات العالمية لديها أسواق خارجية لن تبحث عنها، إما لديها سلسلة من الأسواق الكبرى هايبر ماركت سوبر ماركت، وتبيع باسمها الشيء الذي يوفر على المغرب أزمة الثقة. وكلما أصبحت الإلزامية صنع في المغرب made in Morocco، كلما الناس في هذه الدول يلصقون الجودة بالمغرب أكثر مما يلصقوها بالمنتج. إذن من الذكاء دائما فتح الباب للمستثمرين الأجانب وتسهيل المساطير أمامهم، ولكن لا نوقع لهم على بيان، لأن لدينا سيادة فلاحية وصناعية واستراتيجية للتصدير، نحن الوحيدين المسؤولين عنها وليس هذا المستثمر الأجنبي.
طبعا أشكرك جزيلا أستاذ عبد الإله عتيد الخبير الدولي في الاقتصاد والمقاولة والأستاذ الجامعي، أشكرك مجددا على كل هذه التوضيحات.
شكرا لك سيدتي على سعة صدرك في المحطات الساخنة للانتقادات.
أنا من أشكرك على كل هذه المعلومات والتوضيحات سيدي الكريم.
نهارك سعيد.
وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية دائما على منصتكم ميديان بودكاست.